لعلك تعدي قراءة حديث النعمان حتى يكون الدرس.
بسم الله الرحمن. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
سنت. هذا الحديث أيضا من الأحاديث العظيمة التي أثنى عليها الأئمة رحمهم الله تعالى لعظيم موقعه من الشريعة، وتظهر عظمة موقعه حينما يتأمل الإنسان في مضامينه وما دل عليه وما تضمنه من أحكام أو مسائل عظيمة تتعلق بأبواب الورع وأبواب بأبواب الورع. فهذا الحديث كما قال عدد من الأئمة الكبار هو أصل من أصول الورع، فإن الإنسان في نظره وتعامله مع أحاديث الأحكام لا يستطيع أو لا يخرج أبدا عن هذه القسمة الثلاثية التي دل عليها حديث النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقبل أن ندخل في المضامين، فإن هذا الحديث برواياته وطرقه وسانيده هو أحد الأدلة التي اعتمدها البخاري ومسلم على إثبات صحبة النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه. فإن النعمان رضي الله عنه حينما حدث بهذا الحديث قال: حفظت أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حديثا سمعته أذناي ووعاه قلبي، سمعته أذناي ووعاه قلبي. وهذه من العبارات التي يعني يلجأ إليها أو يقولها بعض الحفاظ نوعا من التأكيد والتثبيت لحفظهم، مثله اعتماد البخاري رحمه الله على إثبات صحبة محمود ابن الربيع رضي الله عنه على قوله في الحديث حفظت أو قال: استقى النبي صلى الله عليه وسلم من بئر كانت ببيتنا فمج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه مجة. فكون الراوي مع كونه ابن 5 سنين ويحفظ هذا الموقف يدل على أنه ميز، وهذا كله يقودنا إلى مسألة لها علاقة بعلم المصطلح وهي سن التحمل، هذه فائدة استطرادية. ما هو السن الذي يتحمل فيه الراوي؟ بعض العلماء قال لا بد أن يكون مميزا، وما هو سن التمييز؟ بعضهم ربطه بحديث الأمر بالصلاة، مروهم بالصلاة لسبع، وحد سن السبع سن تمييز. والصحيح في هذه المسألة ربطا بينها وبين هذه الأمثلة التي مرت بنا حديث النعمان ومحمود أنه متى ما ميز الكلام وعرف رد المقال الجواب فإن هذا يسمى مميزا بغض النظر عن سنه، لأن الأطفال كما تعلمون يتفاوتون في التحمل، فبعضهم ما شاء الله ذكي، وربما لو سألت بعض الناس الآن اللي عمره 30 و40 يذكر لك مواقف وعمره 3 و4 سنوات يحفظها بالتفصيل، أذكر كذا وأذكر كذا وأذكر كذا. فمدام أنه يضبط ويدرك فإنه يصح له حينئذ التحمل. أما باب الأداء فبابه أوسع عند المحدثين، يعني الإنسان قد يتحمل وهو ليس أهلا لكنه يؤدي لا يؤدي إلا وهو أهل، فمثلا قبل الأئمة واتفقوا على صحة رواية حديث جبير بن مطعم كما في الصحيحين لقصة دخوله إلى المدينة حينما قال أول ما قذف الله الإسلام في قلبي حينما دخلت المدينة أطلب أسيرا لي بعد بدر، فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في صلاة المغرب. جبير تحملها حال كفره لكنه لم يؤدي ذلك إلا بعد إيش؟ إسلامه. أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه تحمل حديثه حينما كان مع من؟ مع ملك الروم، تحمله حال كفره وحدث به بعد إسلامه، فرواه عنه ابن عباس وعن ابن عباس رواه الناس، وهو متفق عليه أيضا، وهو متفق عليه. إذن باب التحمل باب التحمل إيش؟ أوسع، لكن باب الأداء عند المحدثين أضيق، فلا يقبل إلا من إنسان له شروط من ضمنها الإسلام، لأننا نعرف أن من شروط صحة الحديث أن يكون عدلا، وأعظم خوارم العدالة الكفر، وأعظم خوارم العدالة الكفر. طيب، قال هنا في هذا الحديث إن الحلال بين إلى آخره. قلنا إن الأئمة عظموا شأن هذا الحديث، وبعضهم كما قال أبو داود فيما ذكرناه عنه بالأمس إنه ربع الإسلام، ربع الإسلام، ذلك أنه جعل مدار الدين على أربعة أحاديث، هذا الحديث وحديث عائشة السابق وحديث عمر حديث النية مع حديث علي بن الحسين ابن علي ابن أبي طالب عن أبيه عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، وسيأتي هذا في أحاديث الأربعين وبيان ما فيه من كلام في إسناده. فقال إن الدين مداره على عمل ظاهر وباطن، فذهب حديث عمر وعائشة، والأحكام لا تخرج عن هذه القسمة الثلاثية، لا تخرج عن هذه القسمة الثلاثية، فهي حلال بين وحرام بين، وثمة أمور تشتبه لكن على من؟ على الناظر في الأدلة. أما عند الله فهي قسمة ثنائية، حلال أو حرام، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. لكن القسمة أو الثلاثية هذه بالنسبة للمكلفين أو الناظرين في الأدلة، فإن وضوحها بالنسبة للناظر وهو طالب العلم أو العالم نسبي، قد يتضح لي في هذه المسألة من الأدلة ما يخفى على صاحبي، والعكس تأتي مسألة أخرى تتضح لصاحبي وضوحا تاما لكنها قد تلتبس علي، فهي بالنسبة للاشتباه في نظر المكلف أو الناظر في الأدلة، أما عند الله فالأمر واضح حلال وحرام، حلال وحرام. فهو يقول بهذا تكتمل القسمة من جهة تكاليف الأحكام. فيما يتعلق بأدب التعامل مع أحكام الدين والشريعة فإن من حسن الإسلام تركه ما لا يعنيه، هكذا يعني تفسر كلمة الإمام أبي داود، وأن الإنسان لا يصح أو لا ينبغي له أن يتكلف سؤال ما سكتت عنه الشريعة ونحو ذلك من الأدب، كما سنبينه في موضعه إن شاء الله تعالى من هذا المتن المبارك. الحلال، قال إن الحلال بين، يعني ثمة أمور من الحلال لا يختلف فيها الناس أبدا، كحل شرب الماء، حل اللبن، حل الخبز، حل أكل بهيمة الأنعام إذا ذبحت على الطريقة الشرعية، وغير ذلك من المسائل، حل النكاح، حل الطلاق، وغير ذلك من المسائل التي هي متقررة وواضحة. كذلك أيضا من المسائل ما حرمته بينة لا لبس فيها، حرمة الزنا، حرمة الربا، شرب الخمر، حرمة التعبد لغير الله عز وجل، وغير ذلك من المسائل. ثمة أمور بينهما وهي الأمور المشتبهة، لكن ليعلم أن الحلال البين والحرام البين هو الأكثر، هو الأكثر، بينما الأمور المشتبهة أقل. والمقصود بالاشتباه كما أشرت آنفا إنما يعني قد يقع الاشتباه في الدليل وقد يقع الاشتباه في محل الحكم وفي نظر الناظر، فمثلا قد تعرض على الإنسان مسألة من مسائل المعاملات، من مسائل المعاملات، ولنضرب بذلك مثلا مسألة الأسهم المختلطة، مسألة الأسهم المختلطة من المسائل التي جدت على الناس اليوم. هل يجوز المساهمة في الشركات التي بنت جزءا من مساهمتها بقروض ربوية أم لا؟ مع أن أصل نشاط الشركة مباح، قد تكون في تصدير، في استيراد الرز، في بيع الإسمنت ونحو ذلك من الأنشطة التي أصلها مباح، لكن الشركة حتى تقوم في بدايتها اضطرت أن تقترض مع ما عندها من مال، إيش؟ من بنوك ربوية بقروض ربوية، تقترض مثلا 100 مليون، مليار، وتردها 1.5 مليار أو 1.2 مليار وهكذا. فهل العمل بها مباح أو لا؟ هل المساهمة فيها حلال أو لا؟ من المعلوم خلاف العلماء فيها، وإن كان جمهور المعاصرين على المنع، لكن من المسائل من الاشتباه فيها أن من أباحها نظر إلى أن أصل نشاط الشركة إيش؟ حلال، حلال، وأن القرض طارئ، ليست مثلا شركة أسست لبيع الأغاني مثلا أو الأفلام الساقطة، لا، هذه لا أحد يقول بحلها، لكن أصل نشاط الشركة مباح، لكن العقد الربوي هذا طرأ على ماذا؟ على نشاط الشركة. فيقول أنا أرى أنه يجوز المساهمة فيها، من يجيز ذلك، ولكن يطهر بقدر نسبة إيش؟ دخول هذا القرض على مجموع رأس مال الشركة. ومن حرمها رأى أن دخول المال هذا يؤثر أصلا على ماذا؟ يؤثر أصلا على هذا المال، فدخله مال محرم بيقين، فالعقد أصلا هذا باطل، اللي هو عقد الربوي بين الشركة في اقتراضها من البنك أو من أي جهة أخرى تمويلية. فصارت المسألة الآن هنا عند بعض الناس من المسائل المشتبهة، بعضهم لا يقول أنا لا أرى أنها مشتبهة، أنها واضحة عندي تحريمها، والثاني يقول عندي واضحة في إيش؟ في حلها، والثالث وهذا الشاهد هنا يقول هذه من مسائل المشتبهة، من المسائل المشتبهة فأتركها ولا آكل منها. أيضا من الصور الاشتباه التي قد تقع عند الناس مسألة في مسائل النكاح وما النكاح، مسألة أم الزوجة من الرضاع، أم الزوجة من الرضاع، هل هي في حكم أم الزوجة بالمصاهرة أم لا؟ الأئمة الأربعة على أنها كحكم الأم من النسب، يعني مثلا زيد تزوج امرأة واسمها زينب، طيب زينب هذه لها أمها الحقيقية التي ولدتها، حرمتها واضحة على الزوج، وأمهات نسائكم، بقي هذه زينب لها أم من الرضاع، ولتكن هند أم من الرضاع، هل هند هذه تحرم على الزوج كحرمة أم زينب من التي ولدتها؟ الأئمة الأربعة يجرون الحكم على هذا كما يجرونه على ذاك، أخذا بحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إذا كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا، لا تحرم، لا تحرم، لأنه يقول أصلا هذه ما دخلت في الحديث حتى نخرجها. ليه؟ يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذه لم تحرم بالنسب، إنما حرمت بالمصاهرة، واضح؟ إنما حرمت بماذا؟ بالمصاهرة، لم تحرم بالنسب، اتضح يا إخوان المعنى؟ طيب، توسط آخرون ومنهم شيخنا العثيمين رحمه الله فقال نقول نأخذ بطرف من قول الأئمة الأربعة وبطرف من قول ابن تيمية، فماذا نقول؟ نقول إن المرأة هذه لا يجوز نكاحها، ولكننا نقول تحتجب عنه. من أين أتيت بهذا يا ابن عثيمين؟ قال عندنا أصل وهو حديث اختصام عبد بن زمعة وعتبة ابن أبي وقاص أخو سعد حينما تنازعوا في الولد عند النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشبه فوجده أشبه بعتبة بن أبي وقاص، ولكنه ولد على فراش عبد بن زمعة. وقاعدة الشرعية في باب الأنساب: الولد لمن؟ للفراش. الولد للفراش. فقال: هو لك يا عبد، لأنه ولد على فراشه، واحتجبي منه يا سودة، واحتجبي منه. طيب، مدام أنك أثبتت ألحقت نسبه بعبد بن زمعة، فتكون سودة بن زمعة أم المؤمنين إيش؟ عمه له من الرضاع. لكن لأن هذا جاء بطريق الإلحاق وليس بأصل وهو النسب، إنما عندنا قرينة وهي ولادته على الفراش، وكان هناك نوع من الاشتباه، احتطنا في القضيتين. فلا بد أن يكون له نسب وهو الولد للفراش، ولكن لأن هذه جاءت بالقرينة قلنا لسودة احتجبي منه، احتجبي منه. فجاء شيخنا رحمه الله في هذه المسألة كتطبيق وقال: أم الزوجة من الرضاع نقول لها احتجبي من زوج ابنتك من الرضاع. ولا يجوز لو طلقت هذه البنت أن يتزوجها، لأنها إيش؟ عندنا نوع شبهة في كونها أما له من الرضاع حقيقة، عفوا، أم زوجته، يعني أنها تحرم عليه بسبب إيش؟ المصاهرة، بسبب إيش؟ المصاهرة. ما أدري، أرجو أن يكون هذا المثال واضحا. طيب، إذن عندنا مسائل في البيوع والمعاملات، وعندنا مسائل في الأنكحة، عندنا مسائل في المياه. وهذا الباب فهمه مهم، أولا ليقطع، يعني ليزيد الإنسان طمأنينة بعظمة هذه الشريعة، وأيضا ليعبد الإنسان ربه عز وجل على بصيرة، وفي الوقت ذاته يفهمه الإنسان ليقطع الباب على الموسوسين، لأن هذه المسائل لو ذكرت، عفانا الله وإياكم، عند بعض الموسوسين، ها، يعني دعك من البيوع، وذلك قد يقول لا علاقة لي بها، لكن في أبواب الماء، فكثيرا ما يقع عندهم صلى الله العافية والسلامة، يعني فتح لهذا الباب لا يمكن إغلاقه، في أبواب البقع وفي أبواب المياه. ومن ابتلي بأسئلة الناس عرف ما معنى هذا الأمر، وكثرة الاشتباه عندهم في موضوع الماء وفي موضوع البقع صلى الله عليه وسلم، حالهم يرثى لهم، اللهم عافهم واشفهم وعافنا قبل ذلك، واحفظ لنا يعني دياننا وعقولنا واسمعنا وابصارنا. المقصود ان بعض الموسوسين يفتح على نفسه بابا لا يغلق في افتراض الاشتباه في المياه، وهنا لا يصح، لان الاصل في الاعيان الطهارة، هذا اصل عندنا محكم، الأصل ما هو؟ الطهارة. متى نلجأ أو متى يقع عندنا الاشتباه؟ إذا وجدت قرائن، إذا وجدت قرائن قوية تدل على أن هذا مما يشتبه به، هل يصح أن يتطهر به أو لا يصح أن يتطهر به. هذا شبه في العين له أثر على الحكم فيما بعد، لكن في الجملة، في الجملة كلام النبي عليه الصلاة والسلام هنا يشير إلى أن الاشتباه يقع عند الناظر في الحكم، هل هو من المسائل التي تكون حلالا او من، يعني هل هو ملحق بالحلال او ملحق بالحرام. وقلنا ان الاشتباه نسبي عند بعض الناظرين لا على كل الناظرين في الاحكام. لماذا ايها الاخوه؟ لانه محال، محال ان تكون جميع الاحكام، عفوا، ان يكون الحكم مشتبه على جميع من، على جميع العلماء، لان هذا خلاف البيان الذي تكفل الله به. قال الله عز وجل: يبين الله لكم أن تضلوا. لأن كون الحكم يشتبه على جميع الناس هذا فيه ضلال. ويقول الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر إيش؟ لتبين، لتبين للناس ما نزل إليهم. فكونه يشتبه على زيد من الناس في هذه المسألة لا يشتبه على عمرو، والعكس في مسألة أخرى يكون الاشتباه عند عمرو لا عند زيد. أما أن يطبق العلماء على كونها كلها مشتبهة فهذا محال، ولا يجوز نسبته إلى الشرع أبدا، ولا نسبته إلى الله سبحانه وتعالى الذي يتكفل بالبيان، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. قال أبو ذر رضي الله عنه كما في مسند الإمام أحمد وصححه ابن حبان: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يطير في السماء بجناحيه إلا ذكر لنا منه علما. وتلاحظون الشريعة فصلت حتى في آداب الاستئذان كما في سورة النور، وفي آداب الخلاء. فكيف يأتي أناس من المبتدعة الضلال الذين يقولون إن نصوص الصفات من المشتبه الذي إيش لا يعلم؟ هذا والله من أعظم سوء، من أعظم ما يكون من سوء الأدب مع الله عز وجل. لماذا يلجؤون إلى ذلك؟ عجزت عقولهم أن تستوعب طريقة السلف في إمرار النصوص الأسماء والصفات على ماذا؟ على بابها. أمروها كما جاءت. فيقول والله هذا من المشتبه، ماذا معنى؟ قال أفوض معناه إلى الله، وهذا من الضلال البين العظيم. كيف تبين الشريعة أدق الأمور لنا كأداب الاستئذان وأداب الخلاء وأداب الاستجمار والاستنجاء وإلى آخره، في أمور دقيقة جدا، متى ماذا نقول عند بدء الأكل وماذا نقول بعد انتهائه، ثم لا تبين لنا كيف نتعامل مع صفات ربنا عز وجل وأسمائه التي هي أعظم العلم بلا شك. لا يمكن أبدا أن تأتي الشريعة مثل هذا. فنسبة الاشتباه لها من الضلال البين، من الضلال البين. وغاية ما يجب على الإنسان ويسعى الإنسان في هذا المقام أن يقول أنا لم أفهم، لكن لا تنسب هذا إلى الشريعة، لا تنسبه إلى الشريعة. وقف حيث وقف القوم في هذا الباب، وفي ما يسأل الأحكام والحلال والحرام قل لا أدري، الله أعلم، أتأملها، أحتاج. والاشتباه ترى قد يقع عند الإنسان اليوم ويبين له غدا، والاشتباه قد يكون بسبب نقص العلم. انتبهوا، أسباب وجود الاشتباه قد تكون بسبب نقص العلم، وقد تكون بسبب ماذا؟ الهوى، وقد تكون بسبب الهوى، وقد تكون بيش. هناك ثلاثة أسباب لعدم إصابة الحق، لعدم إصابة الحق، سواء كان عد عن طريق العمد أو بسبب الصلاة العافية، يعني عن طريق العمد أو بسبب أو بغير العمد. أولها قلنا نقص العلم، وهذا يزول بماذا؟ بيش؟ بزيادة البحث والاطلاع. الثانية نقص الفهم، السبب الثاني نقص الفهم. قال الله تعالى ففهمناها إيش؟ سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما، فكلاهما عنده علم لكن هذا أكثر فهما من هذا. وكلاهما هذا يا أخوان سهل يدرك بماذا؟ بالبحث والمدارسة والنظر والاطلاع والاستفادة من كلام الغير، ولا يذم الإنسان بها مطلقا إلا إذا قصر. الخطير أيها الإخوة هو في السبب الثالث، وهو اتباع الهوى، وهو اتباع الهوى. فالهوى يعمي ويصم. قال الله عز وجل بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم، أهواءهم. والله تعالى قال لنبيه داود يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى لما فيضلك عن سبيل الله. وهذا يكشف لك ما تراه من وتسمعه وتقرأه في التاريخ وقد تشاهده في الواقع من فتاوى أئمة الضلال الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ثوبان وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، الأئمة المضلين والعياذ بالله، يفتون بحسب ما يطلبه المستمعون أو بحسب ما يطلبه منهم الحاكم أو بحسب أو بحسب. فهؤلاء والعياذ بالله من أخبث الناس، من أخبث الناس، ينزلون من شرف إرث الأنبياء إلى أخس الدركات. اشتروا بآيات الله إيش؟ ثمنا قليلا. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلمهن كثير من الناس. وكثير هل تعني أكثر؟ لا. ما الدليل على أن كلمة كثير لا تعني أكثر؟ تفضل. طيب صحيح، لكن في آية أصرح من هذه في سورة الحج. أحسنت، في آية السجود قال الله عز وجل ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس يسجدون، ثم قال وكثير حق عليه العذاب، مع أن كثير الثاني هذه بمعنى إيش؟ أكثر، وهذا معنى لغوي صحيح. فأنت الآن تقول عندي عدد كثير مثلا، لكنك لو ذهبت إلى مكان آخر وجدت 5000 لكان هذا الكثير بالنسبة إلى ذاك قليلا، فذاك كثير وهذا كثير، لكن هذا كثير وذاك أكثر. واضح؟ فكلمة كثير تنتبه لها، لا تدل في الجملة ها من حيث العموم، لا تدل على أنها إيش أكثر، ولا ينافي هذا هذا كما قلت لكم. تقول هذا عدد كثير وهذا كثير، لكن هذا كثير وهذا أكثر، هذا كثير وهذا أكثر. فهل المعنى هنا أن الأمور المشتبهات لا يعلمهن أكثر الناس؟ قد وقد ليست إيش، ليس هناك ما يجزم به، ليس هناك ما يجزم به. لكن إذا نظرنا إلى أن العلماء بالشريعة ها قياسا على غير العلماء بالشريعة قلة، فيمكن أن يقال إن كثير هنا يراد بها القليل، يراد بها القليل. فالمقارنة الآن بين العلماء الذين يعلمون الأحكام، واضح؟ ويحتمل أن تكون أكثر، ليس ثمة شيء يجزم به. طيب ما الذي يصنعه الإنسان هنا عندما لا يعلم المشتبه؟ أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. واجب الإنسان عند اشتباه الحكم عليه أن يتوقف، أن يتوقف ويواصل البحث حتى يفتح الله عز وجل عليه. فإن لم يفتح الله عز وجل عليه في المسألة فيتقي. وكيف التقوى؟ يرجع إلى الأصل، يرجع إلى الأصل الذي هو فيه. فقد يكون أصل الشيء الذي هو فيه المنع، كما لو كان في باب العبادات فيتكى على هذا الأصل، لو كان في المعاملات فيرجع إلى الأصل فيها وهي الحلية، أن يكون حلالا. فلو جاء عندك مسألتان أنت لا تستطيع أن تجزم بها، عندك متردد حلال أو حرام، وأنت في أبواب المعاملات، ما هو الأصل؟ أن تكون إيش؟ حلالا، ما تجزم وتقول للناس حرام إلا بدليل بين. كذلك أيضا اشتبه عليك، اشتبهت عليك الأدلة في مسألة عبادية محضة، وأن تعرف أن العبادات مبناها على التوقيف، لابد من دليل يوقف عليه، هل هي مشروعة أو لا؟ ولم يتضح عندك شيء ولم يترجح لديك شيء، ترجع إلى ماذا؟ إلى الأصل وهو المنع، بمعنى أنك لا تقول للناس افعلوا وأنت لم تطمئن لثبوت الدليل، فتبقى على الأصل ولا تقول للناس افعلوها حتى يتبين لك إيش؟ حتى يتبين لك الدليل. هذه هي حقيقة اتقاء الشبهات. ثم بيّن النبي عليه الصلاة والسلام ثمرة هذا الاتقاء، وهو الاستبراء لماذا؟ للدين والعرض. أما البراءة للدين فواضحة، حتى لا يقع الإنسان فيما نهى الله سبحانه وتعالى عنه من جهة القول بالحلية أو الحرمة بغير علم. أما براءة العرض فلأجل أن لا يلاك على ألسنة الناس فلان وقع كذا، فلان وقع كذا، والأمر إيش؟ ما زال فيه اشتباه. وأخذ العلماء من هذا فائدة تربوية، وهي أن الإنسان فيما لم يثبت به الدليل وليس في فعله مصلحة ونحو ذلك فإنه ينبغي أن يستبرئ لعرضه، ولا يفعل ما يشار إليه به بالأصابع. ومن هنا جاء النهي عن بعض الأمور كلباس الشهرة مثلا، الذي يشار به الإنسان يقول لبس هذا كذا، أصبح الناس يتحدثون أن فلان لبسته كذا ولبسته كذا، فأصبح عرضه يلاك على الألسن. وعندنا مثل تطبيقي في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، حينما قلب زوجته صفية من معتكفه إلى بيتها ومر به رجلان فاستعجل في مشيتهم، في مشيتهما، فقال إيش؟ على رسلكما، إنها صفية زوجتي هذه. فقال سبحان الله يا رسول الله، قال إني رأيتكما أسرعتهما، وإن الشيطان ها يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. والحديث متفق عليه. قال الإمام سفيان بن عيينة هذا الحديث وغيره من الأئمة والشافعي، هذا الحديث يقول أصل في الاستبراء، أيضا في الاستبراء للعرض، حينما تفعل فعلا أو عملا قد يظن بك ظن السوء إذا مر إذا رآك أحد وأنت تعمله أن تبين للناس حتى لا يلحق شيء، ولا تقول ما يهم من أحد، أنا إذا اتقيت الله عز وجل أو كنت صادق معه أنا ما أبالي بأحد، هذا ليس بصحيح. جاءت امرأة قالت يا رسول الله، كما في البخاري، إن امرأة فلان ادعت أنها أرضعتني وزوجي، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بطلاقها أو أمرها بالفراق. فقالت يعني كأنها استغربت بقول امرأة أن نتفارق، قال كيف وقد قيل سيتحدث الناس أنك تزوجت أخا لك من الرضاعة. أو الرجل جاء قال يا رسول الله إن امرأة فلان بنت أبي إيهاب ادعت أنها أرضعتني وزوجي فأمره بفراقها، فاستغرب الرجل كيف يؤمر بفراقها ومجرد إيش امرأة قالت أنها أرضعته وزوجها. قال كيف وقد قيل سيتحدث الناس أنك تجامع أختك من الرضاعة، كيف وقد قيل سيلوك الناس هذا بألسنتهم، فأمره بفراقها استبراء لدينه واستبراء لعرضه. وفيه فائدة، وهو قبول المرأة، قبول قول المرأة في أمثال هذه الأشياء التي غالبا ما تكون من جهة النساء. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كعادته عليه الصلاة والسلام في حسن التعليم يقرر الحكم أو يبين الأصل ويضرب له مثالا يقرب المعنى. قال ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وهنا قد يقول قائل هذا يتعارض مع التقسيم الأول، أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال قسم لنا ثلاث أقسام، حلال بين وحرام بين وشبهات، كيف من وقع في الشبهات وقع في الحرام؟ كأنه إيش مخالف، ليس كذلك. والمعنى أولا لا هناك تعارض، بل المعنى أن من عود نفسه الوقوع في الشبهات فسيأتي عليه وقت يقع في الحرام الصريح، لأن الذي لم يتردد في ترك الحرام في ترك الشبهة مع وجود خليط من الحلية والحرمة فيها، فإن هذه الجرأة التي جعلته يقف في هذا الموضع ستحمله بعد على الوقوع في الحرام الصريح. ومثل بمثال تعرفه العرب في تاريخها، فإن عادة ملوك العرب أن يحموا الحمى، يأتي إلى أرض برية فيها يعني مرتع للإبل والغنم ونحو ذلك، فيحميها بحمى، والويل لمن اقترب منها، والويل لمن اقترب منها. فيقول هنا كالراعي يرعى حول الحمى، يأتي مسكين راعي عنده غنيمات يريد أن يقترب من الزروع التي تتاخم حدود هذا الحمى، فيأتي بغنيماته لتأكل من هذا الزرع علها تشبع، فلم يرع هذا الراعي إلا وغنيمة أو غنيمتين قد دخلتا في حمى هذا الملك. ماذا يصنع به؟ يبطش به. لماذا تدخل في حمى الملك؟ لماذا تأتي بغنيماتك هنا؟ قال يا رجل أنا والله ما قصدت، أنا كنت أدور قبل هذا الحمى. طيب أرض الله واسعة، ابتعد، اذهب هناك، لأنك لا تستطيع أن تملك غنيماتك. فهذا الذي يدور حول حمى هذه الملوك من الرعاة الصغار أصحاب الغنيمات القليلة الذين ذهبت وندت منهم بعض الغنيمات ووقعت في المرتع الخاص بهذا الملك، هؤلاء يتحملون تبعة قربهم. اذهب، أرض الله واسعة، لا تقترب من حمى الملك حتى لا يأتيك ما تكره. هذا الإنسان الذي يتردد على الشبهات ولا يتورع عنها مثل هذا الراعي الصغير، مثل هذا الراعي الصغير يوشك أن يؤمن إلى الأيام، بدل ما يكون اليوم متردد بين معاملة فيها حل وحرمة، غدا سيقع في معاملة محرمة صريحة لا إشكال فيها. لماذا؟ لأنه بدأ يستمرئ إيش أكل الحرام المشتبه، أكل الحرام المشتبه، فيهون عليه ذلك حتى يقع في المحرم الذي لا شبهة فيه، الذي لا شبهة فيه. قال ألا وإن لكل ملك حمى. وهذه الحمى التي ترونها، وهو يخاطب العرب، هذه تماما تشبه لتقريب الصورة، لأن هذه حقيقة ضرب المثل، تشبيه شيء محسوس بغير محسوس لإيصال فكرة مشتركة أو قاسم مشترك بين المعنيين. الله عز وجل جل جلاله له إيش؟ حدود وأحكام، وألا إن حمى الله محارمه، ألا وإن حمى الله محارمه. هذه المحارم، هذه المحارم يجب البعد عنها، ويجب أيضا البعد أو الحذر من الاقتراب منها، يجب الحذر من الاقتراب منها حتى لا يقع الإنسان فيها بعد وقت وهو لا يشعر. ولهذا تلتمس من هذا حكمة الله سبحانه وتعالى في قوله ولا تقربوا الزنا، ولم يقل إيش؟ ولا تزنوا. فالزنا له مفاتيح، منه الغناء الماجن، ومنه النظرة المحرمة التي يتدرج بها الإنسان شيئا فشيئا. الإنسان لم يخلق فاجرا، بل خلق على الفطرة، فتأتي مثل هذه الأشياء لتكون ممهدات. والذين تابوا من طريق الخنا والفجور ممن كتب أو تحدث يؤكدون أن موضوع الأغاني الماجنة كانت أحد الطرق، حتى هذا يفسر لك كلام بعض السلف، إن الغناء رقية الزنا كالدرجة التي تمهد له. فهو يسمع عدة أشهر أو سنوات عن الحب والحبيب وعن 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 أحوال سيئة، يعني يستحي الإنسان أن يقرأها فضلا عن أن يغني بها أو يسمعها، وينظر في الصور يسر مهجته ما ضر مقلته، حتى يتدرج شيئا فشيئا ويبحث عن هذا المشهد بدل أن يكون صورة، يبحث عنه إيش؟ في الواقع. وهكذا تكون درجات. فهذه محارم الله أمرك الله ابتداء بغض البصر، قل للمؤمنين وقل للمؤمنات. وهذه أيضا من الأشياء الغريبة، تجد النهي عن غض البصر أو الأمر بغض البصر عفوا مخاطب به المؤمنون والمؤمنات، مع أن الأمر لو لم يأتي إلا للمؤمنين لشمل الجميع، لكن لأن الأمر خطير ودرجاته أو تبعاته شديدة. فالمقصود أن الشرع أمرنا بأن نحتاط وأن لا ندخل المداخل المشتبهة أو المحتملة، ولا نقترب من الحمى حتى لا نقع فيه ولو بعد حين، حتى لا نقع فيه ولو بعد حين. وبهذا تعلم أن ما يقع من بعض الناس من التهاون بهذه الأشياء ويقول هذه صغيرة أو هذه تكفرها الصلوات أو هذه كذا أو هذه كذا، هذا غلط شرعي وغلط تربوي. وكثير منهم تهاون بهذه البنيات كما يسميها، أو هذه الصغائر كما يعبر عنها، وهي يعني بغض النظر الآن عن حكمها صغيرة أو كبيرة، لكنه لا يلبث حتى يقع في الحرام الصريح الواضح، حتى لا يلبث أن يقع في الحرام الصغير، حتى لا يلبث أن يقع، يوشك أن يقع في الحرام الصريح البين. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا أيضا أصلا من الأصول المتعلقة بصلاح الأعمال والقلوب، وهو قضية أن مرد هذا الصلاح إلى هذه المضغة التي هي في الجسد، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ولاحظوا أيها الإخوة كيف أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجملة بمؤكدين، الأول في قوله ألا، والثاني بقوله إن. وهذه المضغة العجيبة العظيمة هي آية من آيات الله تعالى، القلب سمي قلبا لتقلبه، فهو يوما يفرح ويوما يهتم، مرة يعني يفرح ومرة يحزن، تمر على القلب حالات. وهو العضو الوحيد في القرآن، أو هو العضو الذي أكثر القرآن من ذكره حتى لا يشبهه أي عضو آخر، يعني لا يوجد عضو في القرآن تكرر الحديث عنه أكثر من القلب. لماذا؟ لأن مدار صلاح الإنسان وفساده على هذه المضغة، ولم ينزل الوحي إلا عليها. قال الله عز وجل نزل به الروح الأمين على قلبك، لم يقل الله تعالى على أذنك ولا على لسانك، مع أن الأذن هي آلة السمع واللسان هو آلة البلاغ، لكن نزل على القلب ليكون هو، لأن غرض الله سبحانه وتعالى أو لأن الغاية هي إصلاح القلوب. وقال الله تعالى قل نزله، نعم في سورة البقرة: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك، فإنه نزله على قلبك. والله سبحانه وتعالى جعل القلب موضع نظر، موضع نظره لعباده. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فإذا كان هذا هو موضع نظر الرب، فخليق بالمؤمن والمؤمنة أن يعتني بإصلاحه، لأنه بقدر صلاحه يظهر أثر ذلك على الجوارح، والعكس صحيح أيضا. وهذا بعض الناس تقول له: يا رجل لا تفعل المعصية الفلانية، فيقول لك: التقوى إيش؟ ها هنا. وهذه كلمة حق يراد بها باطل، لأننا نقول إنه لو كانت التقوى ها هنا لما وجد المنكر ها هنا، بينهما تلازم. ولذلك يقول العلماء، يقررون قاعدة في هذا الباب لعلنا نختم بها، وهي أن كل خلل في الظاهر فله أصل في الباطن، كل خلل في الظاهر فله أصل في الباطن، وأي صلاح في الظاهر فله أصل في الباطن، فهما متلازمان لا يمكن الانفكاك بينهما، لا يمكن الانفكاك بينهما أبدا. وعلى هذا فينبغي للإنسان أن يعتني بإصلاح قلبه وتطهيره من الغل والحقد وسائر الأمراض التي تعصف به، سائر الأمراض التي تعصف به. فإن جواز المرور يوم القيامة منوط بسلامة هذا القلب. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا إيش؟ من أتى الله بقلب سليم. والله لا ينفعك أن تأتي يوم القيامة بأموال ولا بأولاد ولا بقصور ولا عقارات ولا شيء، كل هذه لا يلتفت إليها. نعم سيحاسب الإنسان، لكن كلها مدارها نجاة وعطبا على هذا القلب، إلا من أتى الله بقلب سليم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا جميعا. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم ارزقنا تقواك وخشيتك في الغيب والشهادة، وارزقنا الورع الذي تحبه وترضى به عنا يا رب العالمين. اللهم طيب أقوالنا وأعمالنا ومكاسبنا، وطيب منقلبنا إليك، واجعلنا في دار الطيبين المقربين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونلتقي إن شاء الله بعد الصلاة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.